الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقوله تعالى: ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، بامتثال شرع الله وطاعة أمره. وقوله تعالى: كافة، أي جميعا. قال مجاهد: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. فوسبحانه أمرهم بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة ما استطاعوا منها، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرة جدا. والحج طاعة عظيمة وعبادة جليلة، فيها تحقيق للعبودية وكمال في الذل والخضوع والانكسار بين يدي الرب جل وعلا. فالحاج يخرج من ملاذ الدنيا ومحابها مهاجراً إلى ربه سبحانه، تاركاً ماله وأهله وعشيرته، متغرباً عن بيته ووطنه، متجرداً من ثيابه المعتادة، لابساً إزاراً ورداءاً، حاسراً عن رأسه، متواضعاً لربه، تاركاً الطيب والنساء، متنقلاً بين المشاعر بقلبٍ خاشع وعينٍ دامعة ولسانٍ ذاكر، راجياً رحمة ربه، خائفاً من عذابه. وشعاره في ذلك كله: لبيك اللهم لبيك، أي إنني خاضعٌ لك يا رب، مستجيبٌ لندائك، منقادٌ لحكمك، ممتثلٌ لأمرك. والتلبية شعار الحج، فالمسلم يبدأ أعمال الحج بالتلبية، ويمضي إلى مكة ملبياً إلى أن يصل إلى البيت ويشرع في الطواف، ثم هو يلبي كل من انتقل من ركن إلى ركن، وممن سكن إلى آخر. فإذا سار إلى عرفة لبى، وإذا سار إلى المزدلفة لبى، وإذا سار إلى منى لبى، حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. وكم للتلبية من أثر مبارك على المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها، ومعالجة تقصيرها في أوامر الله، والقيام بحقوقه جل وعلا. والواجب على المسلم أن يكون دائماً ملبياً نداء الله، مستجيباً لأمره، منقاداً لحكمه. الواجب على المسلم أن يكون شأنه في كل طاعة أن يلبي نداء الله وأن يستجيب لأمره. إن مواسم الخيرات على العباد تترى، فما إن تنقضي شعيرة إلا وتتراءى لهم أخرى. ها هي أفواج الحديد قد أمت بيت الله العتيق، ملبية دعوة الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بيت جعله الله مثابة للناس وأمنا، حوله ترتجى من الكريم الرحمات والعطايا، حرم مبارك فيه هدى وخيرات وآيات ظاهرات. إن أول بيتٍ وُضع للناس للذي ببكة مباركًا وهُدًى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، حجه من عماد الإسلام. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء الشرع بالأمر ببلوغ رحابه لأداء فريضة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. حجه من أجل الأعمال عند الله، فيه بذل وعطاء وغناء وعناء وجزاء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. في أداء ركن الإسلام الخامس وهو الحج: غفران الذنوب وغسل أدران الخطايا والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ومن لازم التقوى في حجه أعد الله له الجنة نزلا. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. والأعمال توزن بالإخلاص، وإذا شابها شرك أو رياء أفسدها. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يتم بر الحج إلا بكسب طيب تنزه عن شوائب المحرمات ودنس الشهوات والشبهات. إن الحج عبادة عظيمة افترضها الله عز وجل على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشتمل على أمور تتعلق بالمال وأمور تتعلق بالبدن، ولها آثار طيبة ونتائج حميدة في حياة المسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامة الحج المبرور أن يكون بعد الحج أحسن منه قبل الحج. فإذا تحولت حال الإنسان بعد الحج من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، فهي العلامة الواضحة لكون حجه مبروراً. ويترتب على أداء الحج والعمرة أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لا وجود لها إلا في ذلك المكان، كالطواف. فإن الطواف عبادة جعلها الله من خصائص بيته العتيق. فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق، وتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرب إليه بها، لأنه لا وجود لعبادة الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. ويستذكر بذلك ويستشعره أن أي طواف يكون في أي مكان من الأرض ليس مما شرعه الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بأي بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرفة. ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، فإن الله عز وجل لم يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل حجارة أو استلامها إلا في هذين الموضعين. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. ومن الآثار المترتبة على الحج والعمرة أن المحرم عندما يتجرد من ثيابه ويلبس إزاراً ورداءً يستوي فيه الغني والفقير، يتذكر بهذا اللباس لباس الأكفان عند الموت، فيستعد له بالأعمال الصالحة التي هي خير زاد، كما قال رب العباد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن ذلك أيضاً أن اجتماعه الحجاج في عرفة تذكير باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة، فيكون ذلك حافزاً للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. وفي الحج يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فيتعارفون ويتناصحون، ويعرف بعضهم أحوال بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرات، كما يشارك بعضهم بعضاً في الهموم والملمات. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يجب مرةً واحدةً في العمر وليس في كل عام، وذلك من تخفيف الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا. أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح، وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو أجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، والحج جهاد النساء والضعفاء، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. والحج ينفي الفقر والذنوب، وجزاء صاحبه الجنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. فعلى هذا يجب القيام بهذه الفريضة، فريضة الحج، على القادر استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإنه لما أتم بناء الكعبة هو وولده إسماعيل أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والصحبة الصالحة في الحج عون على الطاعة وحسن العبادة، والمروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب، والإحسان إلى الرفقة عبادة متعدية النفع. قال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه فكان يخدمني. قال ابن رجب رحمه الله: وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك. وخير زاد يحمله الحاج زاد الخشية والتقوى. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن. ومن البر في الحج إطعام الطعام فيه، وإفشاء السلام، وطيب الكلام، ومعاملة الخلق بالإحسان إليهم. فلا تحقرن في حجك من المعروف شيئا. وخير الناس أنفعهم للناس، وأعز الناس أصبرهم على أذى الناس. وخادم الحجيج المخلص لله في رعايتهم شريك لهم في الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. رواه الترمذي بإسناد حسن. ومن أما البيت حقيق بلزوم ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحبة لمن يصحبه. قد حج الناس وحج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، حجته التي بيَّن فيها لأمته كيفية أداء هذه الفريضة، وحث على تلقي ما يصدر منه من قول وفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقد رغب صلى الله عليه وسلم أمته في الحج، وبين فضله، وما أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل. فقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وخير ما يتقرب به العباد إلى ربهم إظهار التوحيد في نسكهم، وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم، وما كان منها لغير الله يضمحل. قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وإظهار النسك بالقول فيه وحدانية للخالق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وخير ما نطق به الناطقون يوم عرفة كلمة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي بإسناد حسن. والتوكل على الله من أجل العبادات. قال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. واليأس ليس من دين الله في شيء. قال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما قدم أحد حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى السعادة في الدنيا والآخرة. هاجروا تلتمس الماء لها ولرضيعها في واد غير ذي زرع بين جبلين، أنهكها العطش وأضناها الإشفاق على صبيها. وبعد توكل على الله وبذل للأسباب وجدت نبعا متدفقا لها وللأجيال بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. رواه البخاري. والله عز وجل بيده النفع والضر، فارج الكروب وكاشف الخطوب، متعال على عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، متصف بالكبرياء والعظمة. يعلن ذلك الحاج بالتكبير في أنساكه، في الطواف والسعي ورمي الجمار، وفي يوم النحر، وفي أيام التشريق، ليبقى القلب مجردًا لله، متعلقًا بالله، منسلخًا عن التعلق بما في أيدي المخلوقين. وفي رمي الجمار تذكير لبني آدم بعدو متربص بهم يدعوهم إلى النار. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكن على حذر من تقصير في واجب أو وقوع في معصية توردك المهالك. وعلم أن لحظات الحج عزيزة، وأن ساعاته ثمينة. قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فسابق فيه إلى كل خير وقربة من الذكر والاستغفار والتكبير وتلاوة القرآن. قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبعد انقضاء النسك احمد الله على الهداية واشكره على العبادة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي ثنايا النسك استغفار ورجوع إلى الله. قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص. والعباد في الحج على قدر هممهم، فمنهم من يطلب الدنيا العاجلة، ومنهم من يطلب مرضاة الله والدار الآخرة. قال سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والموفق من أدى حجه بنية صالحة خالصة ونفقة طيبة، وعطر لسانه بذكر الله، وصاحب عبادته إحسان ونفع للمخلوقين. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. ويتضح من الأحاديث فضل الحج وعظم الأجر الذي أعده الله للحجاج، ويتضح أن هذا الثواب العظيم إنما هو لمن كان حجه مبرورا. فما هو بر الحج الذي رتب الله عليه ذلك الثواب العظيم؟ إن بر الحج أن يأتي المسلم بحجه على التمام والكمال، خالصا لوجه الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ في الحج على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وامتثال الأوامر واجتناب النواهي لازم للمسلم دائما وأبدا، لكنه يتأكد في الأزمنة والأمكنة الفاضلة، لأن الله خلق الخلق لعبادته، وهي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيكون المسلم ملازما للطاعة بعيدا عن المعصية حين حجه وقبل حجه وبعد حجه، ليوافيه الأجل المحتوم وهو على حالة حسنة، فتكون نهايته طيبة وعاقبته حميدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. ومن البر في الحج أن يحرص أثناءه على التأمل في أسراره وعبره، والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة، وهي كثيرة أجملها الله تعالى في قوله: ليشهدوا منافع لهم. وهذه إشارة إلى بعض الفوائد وتلك الأسرار. صلة المسلم ببيت الله الحرام صلة وثيقة تنشأ منذ بدء انتمائه لدين الإسلام، وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده. فالصبي الذي يولد في الإسلام أول ما يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركانه الخمسة، التي أحدها حج بيت الله الحرام. والكافر إذا شهد شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة التي كان بها في عداد المسلمين، أول ما يوجه إليه من فرائض الإسلام بقية أركانه بعد الشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأول أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على المسلمين في كل يوم وليلة، وجعل استقبال بيت الله الحرام شرطاً من شروطها. فصلة المسلم ببيت الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله، مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة، كما يستقبله في الدعاء. وهذه الصلات الوثيقات التي حصل بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه بصفة مستمرة، تدفع بالمسلم ولا بد إلى الرغبة الملحة في التوجه إلى ذلك البيت العتيق، ليتمتع بصره بالنظر إليه، ولأداء الحج الذي افترضه الله على من استطاع إليه سبيلا. فالمسلم متى استطاع الحج بادر إليه أداء للفريضة ورغبة في مشاهدة البيت الذي يستقبله في جميع صلواته، وليشهد المنافع التي نوه الله بشأنها في قوله: ليشهدوا منافع لهم. فإذا وصل المسلم إلى بيت ربه رأى بعيني رأسه أشرف بيت وأقدس بقعة على وجه الأرض، وهي الكعبة المشرفة، ملتقى وجهات المسلمين في صلواتهم في مشارق الأرض ومغاربها، ورأى المسلمين حافين حول هذا البيت في صلواتهم، وأصغر دائرة هي التي تلي الكعبة، ثم التي تليها، وهكذا حتى تكون أكبر دائرة في أطراف الأرض. فالمسلمون في صلواتهم يستقبلون بيت ربهم، ويشكلون نقاط محيطات لدوائر صغيرة وكبيرة، مركزها جميعاً الكعبة المشرفة. وإذا يسر الله للمسلم التوجه إلى بيت ربه، ووصل إلى الميقات الذي وقته رسوله صلى الله عليه وسلم للإحرام، تجرد من ثيابه، ولبس إزاراً على نصفه الأسفل، ورداءً على نصفه الأعلى مما دون رأسه، وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج لا فرق بين غنيٍّ وفقير، ورئيسٍ ومرؤوس، وتساويهم في ذلك يذكر بتساويهم في لباس الأكفان بعد الموت، فإن الكل يجردون من ملابسهم، ويلفون بلفائف لا فرق فيها بين الغني والفقير. فإذا تجرد الحاج من لباسه ولبس لباس الإحرام تذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيا وتبتدئ الحياة الأخروية، فاستعد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي. وهذا الاستعداد هو الزاد الذي نوه الله بذكره في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا دخل المسلم في النسك لبى بالتوحيد قائلا كما قال صلى الله عليه وسلم في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها وهو مستشعر لما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، وأنه وحده الذي يخص بالعبادة دون ما سواه. فكما أنه سبحانه المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن تفرد له العبادة دون غيره كائناً من كان، وصرف شيء منها لغير الله هو أظلم الظلم وأبطل الباطل. وإذا وصل المسلم إلى الكعبة المشرفة يشاهد عبادة الطواف حولها، وهي عبادة لا تجوز في الشريعة الإسلامية إلا في ذلك المكان، وكل طواف في غير ذلك المكان إنما هو من تشريع الشيطان، ويدخل فاعله في جملة من عناهم الله تعالى بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويشاهد تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ولم تأتي الشريعة بتقبيل أو استلام شيء من الأحجار والبنيان إلا في هذين الموضعين. ويشهد الحاج في حجه أعظم تجمع إسلامي، وذلك في يوم عرفة، في عرفة وعلى صعيدها، إذ يقف الحجاج جميعاً في عرفة ملبين مبتهلين إلى رب العالمين يسألونه من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم على حسب أعمالهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. وأعظم فائدة للمسلم بعد إنهاء حجه أن يكون حجه مقبولًا، وأن يكون بعده خيرًا منه قبله، وأن يحدث ذلك الحج تحولًا في سلوكه وأعماله، فيتحول من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.